الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب العمرة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال رحمه الله: باب أجر العمرة على قدر النصب. أجر العمرة وأجر الحج وأجر طلب العلم وأجر جميع الأعمال الصالحة التي يتعاطها الإنسان على قدر النصب، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويدخل فيه الأجر على قدر البذل ما لم يكن بذله بإسراف، فكلما أنفق في سبيل الله فله أجره بالتوسع على نفسه والتوسع على رفقته والتصدق على الفقراء والمحتاجين وذبح الهدايا والضحايا ونحو ذلك. ومن هذا إذا طاف ماشيا أفضل من الراكب، إلا إذا كان مريضا فحقه الطواف راكبا أفضل حتى لا يشق على نفسه. وليس من هذا أن يقول أنا أمشي من بلدي إلى الحرم، لأن هذا فيه نصب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر النصب. لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال اركب، ويحك اركبها. وأخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركب، وكفارة النذر كفارة يمين. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب. وهكذا المزاحم عند الحجر لا يدخل في النصب الذي يؤجر عليه، إلا إذا كان يتلمس الوصول. أما الذي يدافع الناس وربما كسر وربما جرح وربما آذى النساء وآذى الرجال، فهذا لا يدخل في ذلك. فالله عز وجل رحيم بعباده، ومن السنة أن يرفق الإنسان بنفسه ويرفق بغيره. والأفضل الطواف في صحن الكعبة. ما يقول واحد أنا الأجر على قدر النصب، أطوف من فوق أو أطوف من الدور الثاني. نعم، عدد الطوافات هناك أكثر، لكن قد ذكر أهل العلم أن الطواف الطائف كلما قرب من الكعبة فأجره أحسن وفعله أصح، كما هو الحال في رجل يصلي في الصف الأول حتى وإن كان الصف الأخير فيه عدد أكثر، ربما لطوله، لا سيما في المساجد الغير المنتظمة في بنائها. فكل شيء بحسبه. الطفل الذي لا يستطيع أن يطوف ماشيا يركب ويحمل، والمرأة الحامل أو العجوز والرجل العجوز يركب، والمريض كذلك، والذي له قدرة ونشاط يطوف ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطاف راكبا يخشى حطمة الناس. فالآن مثلا لو فيه أمير من الأمراء أو ملك من الملوك، أيهما الأفضل في حقه؟ أن يطوف ماشيا يزاحم الناس ويؤدي إلى حطمتهم وإلى أذيتهم، أم يطوف راكبا، أم حتى ولو طاف في العربات الكهربائية؟ طوافه في العربات أرفق به وأرفق بالناس، لأن مثل هذا يحطم ويحطم، فيتنبه لمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي حطمة الناس ركب، وأم سلمة لما كانت مريضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون عن إبراهيم، أي ابن عون فيه شيخان، القاسم بن محمد بن أبي بكر وإبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انظري، فإذا طهرت فأخبريني، فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا، ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال: أو إما للتنوع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شك من الراوي، المعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع، وكذلك النفقة. قاله النووي انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل: على قدر نصبك أو على قدر تعبك. وهذا يؤيد أنه من شك الراوي، وفي رواية من طريق حسين بن حسن: على قدر نفقتك أو نصبك. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في رواية ابن علي لا يعرف حديث ذا من حديث ذا، قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه آخر ما يدل على السياق الذي هنا للقاسم، فإنهما أخرج عمرتها إنما أجرك على في عمرتك على قدر نفقتك، واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، وهو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الإملاء أفضل بقاع الحل الاعتمار الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها، قال وإذا تنحى عن هذين الموضعين فإن أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي. وحكى الموفق في المغني عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. وقال الحنفية أفضل بقاع الحل الاعتمار التنعيم، ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة. وأما اعتماره رضي الله عنه من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة، ولكن لا يلزم من ذلك تعيين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر. قال النووي ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، وهو كما قال، لكن ليس هذا بمضطرد، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهي أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان، كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان غيرها. وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره. وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعات أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه في التطوع. وأشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد. قال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ طواف الوداع هل هو خاص بالحج أم أنه عام في الحج والعمرة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى عمومه، والذي يظهر أنه خاص بالحج، والدليل في نفس الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والنفر إنما يقع في الحج، كان الناس إذا خرجوا من منى كل يذهب إلى جهة بلده، اليمني إلى اليمن، والمكي إلى مكة، والمدني إلى المدينة، وصاحب الطائف إلى الطائف، وهكذا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهوا جميعا إلى الحرم، ثم تكون نفرتهم من عند الحرم، إلا المكي ليس عليه طواف وداع، وكذلك الحائض مستثناه بالدليل. فالصحيح أن العمرة ليس فيها طواف وداع، وإن طاف من نفسه لا ينكر عليه. وأما الحج فطواف الوداع فيه واجب. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرفة، وهو الموطن الذي تزوج فيه ميمونة رضي الله عنها ودفنت فيه، تزوجها فيه ودفنت فيه. والآن ماذا يسمى قاضي سرف؟ هذا ايش يسمى الآن؟ لا بعيد جهة طريق المدينة. من يأتينا باسمه العصري؟ النوارية. نعم النوارية هي سرف، مفهوم يا أخوة؟ لأن كثير من الأسماء قد تغيرت، لكن النوارية يعني إذا خرجت من مكة تريد المدينة تجد مدينة متسعة الآن عن يمينك وعن يسارك، هذه هي النوارية، فهي سرف الذي تزوج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ودفنت فيه ميمونة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. هذا في مبدأ الأمر كان على التخيير، وأما بعد ذلك فقد شد أمرهم وألزمهم بالحل. ومن كان معه هدي فلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة. فدخل علي علي، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، دخل على عائشة رضي الله عنها لحرصها على الخير، فقال: ما يبكيك؟ قالت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن. هذا اللفظ يشكل مع ما جاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح وله حكم الرفع، أن الحيض أول ما سلطت على نساء بني إسرائيل. عندك يا عمر، ما الجمع بين هذا وبين هذا؟ هذا يقول كتبه الله على بنات آدم، وذاك الحديث يقول بأن الحيض سلطت على نساء بني إسرائيل. نعم، أصل الحيض في بنات آدم جميعا، إلا أن نساء بني إسرائيل حين حصلت منهن الفتنة للناس ضرب الله عليهن الحيضة فكانت تكثر فيهن. قال: فكوني في حجتك. إيش معنى هنا كتب؟ كتب تأتي بمعنى فرض على علي، كتب تأتي بمعنى فرض. إن الله كتب على بنات آدم الحيض، يعني فرض عليهن الحيض. وإيش معنى كتب؟ فطرهن، الكتابة الكونية، يعني قدر الله عليهن هذا الأمر. وهذا الحيض يا أخوة آية من آيات الله، آية من آيات الله. تحيض المرأة إذا ما في بطنها ولد ولا ترضع في الغالب، فإذا حملت توقف الحيض، يتحول هذا الدم إلى غذاء لهذا الجنين، يتغذى منه طيلة 9 أشهر. فإذا وضعت استحال هذا الدم إلى لبن ترضع ولدها ما شاء الله، ثم بعد ذلك يرجع إلى حيض. فسبحان الذي لا يعجزه شيء، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي الغزال يتحول إلى مسك، الدم هذا الذي يخرج من الغزال يتحول إلى مسك الذي هو أطيب الطيب، يتجمع في صرتها، ثم بعد ذلك تجد فيه مثل حكة، حكة الجراح، فتذهب تحك بنفسها، يأتي الصيادون فيأخذون ذلك الذي سقط منها فيصنعون منه الطيب المسك، وهو أطيب الطيب. وبعض الناس يسأل عن حكم أكل الأرنب، والذي يجعلهم يتحرجون من أكلها أنها تحيض. ليس المراد بكلمة تحيض أن الأرنب مثل المرأة تحيض حيض المرأة، إنما يخرج منها شيء من الدم. ولذلك تجد أن الأطباء يعملون التجارب على الأرنب، على الفأر، على القرد، يعني أشياء تتوافق أجسامها مع جسم الإنسان في الجملة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، زوجته تبكي ولا يدري ما سبب بكائها. وتجد أن الصوفية ومن إليهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه لا يعجزه شيء، وهكذا تغلو الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكيها، عسى الله أن يرزقكيها، أي هذه العمرة. وفعلا رزقها الله هذه العمرة. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، التقدم أنه المعابد الآن وما إليها، ثم فرغ من طواف. نعم، فدعا عبد الرحمن فقال: خرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم فرغ من طوافكما. ولم يذكر السعي، لأن السعي تابع للطواف، وإلا العمرة لابد فيها من طواف وسعي. أنتظركما هنا، فأتينا في جوف الليل. فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. الشاهد من الحديث أن عائشة اكتفت بطواف عمرتها عن طواف الوداع وأجزاءها ذلك. قال: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، ما يفعل بالحج. هذا الحديث ظاهره العموم وليس كذلك، وإنما يفعل أركان العمرة التي تتوافق مع أركان الحج سواء، وإلا فإن الحاج يذهب إلى منى، يذهب إلى عرفة، يذهب إلى مزدلفة، والمعتمر لا يلزمه ذلك، بل هذا من البدع لو فعلها. لكن بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على حديث أعلى وسيأتي بين أيدينا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في بعض الطرق أنه هو لكن هنا أبهم، وهو بالجعرانة على طريق الطائف طريق حنين، وعليه جبة وعليه أثر الخلق، الجبة معروفة اللباس الذي يغطي الجسم الأعلى وبعض الجسم الأسفل، وعليه أثر الخلوق أي نوع من الطيب، أو قال صفرة من الطيب. والحاج منهي عن لبس الملابس المفصلة على الجسم ومنهي عن الطيب. قال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، وأحسبه كذلك غطيط البكر يعني صوت من شدة دخول النفس وخروج النفس، وذلك أن الوحي كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأشده الذي يأتي كهيئة الجرس. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي ينتظر حتى يأتيه الوحي بالجواب، وهذا دليل على أنه عبد الرسول وليس متكلما من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اخلع عنك الجبة لأن هذا ليس من ملابس الإحرام، واغسل أثر الخلوق، واستدامة الطيب إن كان من قبل الإحرام يجوز في الجسم لا في اللباس، واستحداث الطيب بعد الإحرام في الجسم أو في اللباس لا يجوز، لابد من إزالته. وبهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم، إلا أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الإحرام على الصحيح لا يلزمه دم، لأن هذا لبس ملابس منع منها وتخلق وتطيب بطيب منع منه، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكفارة ذلك. وهنا فائدة، لو قدر أن الطائرة مشت عليك وأنت تريد العمرة وليس لك ملابس إحرام، أو كنت في باص وأبى صاحب الباص أن يوقف لك تشتري ملابس الإحرام، فما الصنيع هنا؟ الصنيع أن تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا بالنسك الذي عزمت عليه. فإذا نزلت إلى البر خلع تماما معك من اللباس ولبست ملابس الإحرام ولا شيء في ذلك، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا هو الشاهد، صنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أي من الطواف والسعي ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، من هو الذي قال أزهد الناس في العالم أهله؟ عروة بن الزبير، ومن كعب الأحبار، ومن أظنه أيضا يروى عن الحسن وعن جماعة أكرم أيضا. أنا قد خرجته في كتابي رفع اللسان عن فوائدي من الشيخ الوادعي الإمام، لكن ذكرت ما ذكروا، أزهد الناس في العالم أهله. عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن يعني صغير، والصغير قد يسأل عن كل شيء، أرأيت قول الله، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أخذ من لفظ الجناح أن الأمر على الإباحة، إن أحببت أن تطوف طوف وإن أحببت أن لا تطوف لا تطوف، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، أي ليس كما تفهم، من يحفظ البيت الذي فيه في نصفه الأعلى عندك يا شيخ محمد تحفظ هذا البيت؟ نعم. وما نزلت كلا بيثرب، هات يا سليمان، وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، أولها في سورة مريم وأما النصف الأول ما هناك كلا. وضابط آخر أنها لم تأتي في الصور المدنية وإنما هي في الصور المكية. أعده علينا حتى نحفظه، كنت أحفظه لكن الليلة ما استحضرته. وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. أنا إذا قد السكر ناقص أدور الفوائد هكذا أجمعها تجميع، تسقل القراءة ويذهب الحفظ، لكن الحمد لله ما زال فينا بركة إن شاء الله. ولذلك قبل الدروس والمحاضرات الذي عنده هبوط في السكر يأخذ له بعض الحلويات ينفع الله بها. قال كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه ذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني لماذا تتحرجون من الطواف فيهما وهي من شعائر الله؟ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. من يعيد البيت؟ تفضل عبد الكريم. وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. هاتي أديب أبا عمر تفضل. أظنه حفظ منه لكن ليس له، نحفظه قديما. لو تنظروا في اسم غريب، لو تبحثوا في الانترنت هو اسم غريب. تفضل تفضل احفظ. قرأ خلاص هذا البيت إن شاء الله ما عاد ننساه. حفظت يا عبد ربه. بيثرب فعلما، علم هذا أنها ما نزلت بيثرب ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، يعني من البقرة إلى الكهف ما هناك كلا موجود. قديم نعرفه قديما، أظن حفظناه من شيخنا مقبل رحمه الله. أنا وجدته في كتابي هذا الذي فيه فوائد من الشيخ مقبل قبل ليال. والله المستعان.